رسول السنة لإمام أهل السنة المبجل أحمد محمد سيكون نعيمه غدا بعد صلاة المغرب إن شاء الله. فأحببت قبل أن نقرأ في هذا الكتاب ونعرف عليه بعد المغرب أن نذكر في هذا الفقهاء موجزا عن هذا الإمام الذي لعلنا عندما تبيننا من ظلال علمه إن كنت إلى هذا البلاد العلم الكثير حتى قال لي أحد كبار العلماء هو شيخ الشيخ صالح الفوزان رضي الله عنه قال تأثير الأسئلة أين كبار العلماء من الناس فنجيبهم بحسب التجربة لا نتعصب لأحد ولكن المسألة التي لا نعرف بها دليلا فإننا نقتدي فيها أو نأخذ فيها بقول الإمام أحمد باعتباره يعني قد سمع حديثا كثيرا وهو بلغه علما وبيرا وقد كان الشافعي أو الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا يقول لي مسألة لم يكن فيها دليل جعلت الشافعي بيني وبين الله هذا الإمام ولد وكان يتيما ربته أمه ثم أرشدته جزاه الله خير عن الإسلام أرشدته لطلب العلم وكم من أم كان لها أثر في ارتفاع الولد ونمو جاهله وعزة السلطان فهذه من عطاء لأبي رباح ولد أسود أسيل مفلفل الرأس قالت هذا وضعك لن يجالسك عليه أحد فاطلب العلم فطلب العلم حتى صار الناس يرحلون إلى مجالسه للسماع منه فالإمام أحمد رحمه الله نشأ يتيما في كنف أمه ثم سمع منه شيء وكان باقورة سماعه في نحو 26 وتنقل للبلدان يستمع إلى رواية الحديث حتى جمع ما يقارب مليون حديث حفظا وهذه آية عظيمة أن يكون رجل يلم بهذه الكثرة من الأحاديث كأن رأسه حاسوب آلي فإنه قد قال أبو زرعة إن أباك لولد الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث أو 750,000 حديث فقال كيف عرف فقال راجعته بالأبواب يعني عرف ذلك من أن أتلو عليه المثل مثلا صدر فيتلو المثل وسلم إلى عشرات الأساليب إلى مئات إلى الألوف حتى بلغت عنده وهو يراجع نحو 1,000,000 حديث بالمكررات فالرجل آية لبيان الله سبحانه وتعالى ونشأ رحمه الله على الزهد في الدنيا والإقبال على العلم قالوا في أحمد بن حنبل ما كنا نعرفه إلا كأنه ملك من الملائكة يمشي على الأرض ما نراه يعني يتلبس بخطيئة ما نراه يلتفت إلى شيء من هذه الدنيا كان إذا جلس مع الناس وتكلموا في الدنيا أعرض عنهم كأنما لم يسمع شيء فإذا تكلموا في العلم أقبل عليهم وناظر وبين واستدل لأنه يتعبد ويتنسك بطلب العلم وتلتف الدين قال بعضهم رأيت أحمد شابا صغيرا على وجهه أثر النسك أي أنه ليس فقط يسمع الحديث ويتكثر بذلك عياذا بالله، بل كان يسمع الحديث يتلذذ ويتعبد بسماعه والعمل به، حتى إن أثر العبادة والعمل بالحديث روي على وجهه، وكان أثر النسب على وجهه وهو شاب. فحين ما بلغ من السن ما بلغ ابتلي بلاء عظيما، فكان في ذلك الوقت قد ضاق ستة قول بخلق القرآن، فأخذ الإمام أحمد على إثر تلك الفتنة وسجن. يريدون منه أن يقول القرآن مخلوق، وهذا كفر كانت تنطق به الجهمية، بل كان يقول رحمه الله القرآن كلام الله، هو صفة من صفة، فكما أن الله لا يصدق أنه مخلوق كذلك الصفة من صفاته كالسمع والبصر والعلم والكلام، القرآن كلام الله لا يصدق فيه مخلوق. فحينما تسلط هؤلاء على الإمام أحمد من الأمراء الذين أغراهم أهل البدع بالقول بخلق القرآن، وعذب الناس ممن قال بقول أحمد من أهل العلم عذابا شديدا بذلك، حتى أن كان العالم يؤتى به ويوضع بين خشبتين فيهما مسامير فيدفق بها من على العالم فيتقطع إرمه، ويؤتى بالأصوات الشديدة التي لو ضرب بها الفيل صوتا واحدة الهد كان يضرب بها مثل الإمام أحمد. كل ذلك ليقول من ليقول هؤلاء أن القرآن مخلوق، فصدر الإمام أحمد صدرا عظيما متجلا، حتى قالوا أبو بكر الصديق في عهد الصحابة في فتنة القول به أو في فتنة الملذين قاتله متجلدا، ولما أحمد في فتنة القرآن فصار كأنه يضاع في زمانه لزمن ثبات أبي بكر على الحق، فارتفع صيته بما نشر في السنة وسطر عليها، فارتفع صيته رحمه الله. وكان الإمام أحمد إذا ذكر أولاده الدنيا عنده ذكره الآخرة، فلم يكن أن يجلس فيه إنسان يعظم أمر الدنيا، فإذا قال ولد من أولاده يا أبي انظر فلان عنده كذا وكذا رصيد ألف أو كذا وكذا من الدنانير، قال يا بني ما عند الله خير، أي يربي أولاده على السهل في الدنيا وقطع الطمع فيها وتعظيم أمر الآخرة، فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة. ما الذي يجعلك تحب الدنيا؟ كثرة ذكرها مع أصحابك، فإذا أحببت ذكر الآخرة أحببتها، ومن أكثر من شيء من ذكر شيء أحبه. فكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يكثر من ذكر الآخرة، ومجالسه كانت مجالس آخرة يذكر فيها العلم، يذكر فيها على البدع. وكان رحمه الله يذكر إذا ارتبط أمر صاحب البدعة باسمه فيقول لا تجالس الحارث إنه مبتدع، مع أنه بالظاهر كان يتوب ناس كثر عليه، لكن كان يجلس من كلامه أشياء ما يعرف والعامة إلى المختصين بالعلم، وأنه ينطق بالبدعة فكان نصيحة للناس، يقول لا تجالس الحارث إنه مبتدع. ودخل عليه الإنسان فقال له يا أحمد أنت اغتاب العلماء تقول فلان كذا فلان، قال هذه ليست غيبة هذه نصيحة حتى لا يتبعوه في الشر الذي كان عليه. هذه بعض مقتطفات من سيرة الإمام الهمام، والذي سنتمها غدا إن شاء الله في مطلع الدرس، سيكون اللقاء بعد صلاة المغرب في شرح أصول السنة، والذي لما خالفها كثير من الناس في هذا العصر أصول السنة حصل لهم ما يكرهون في أموالهم ودينهم وهذا المؤلف على صغر حجمه لكنه عظيم النفع، فأوصي كل أحد أن يشتري هذا المصنف ويرتحل غدا في الحلقة حتى يستفيد من شرح هذا الكتاب بعد المغرب إن شاء الله. أسأل أن ينفعنا به ويوردنا من بعده في الدرس الأعلى من الجنة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.